أمتنا بالحكمة والقول الحسن تحمينا.
مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم من جديد، ونرحب بك فضيلة الشيخ. شيخنا احنا الآن في بيتكم المعمور، ودنا نتكلم عن الأسرة، وأول سؤال أتوقع أنه يعني يكون مهم، اللي هو علاقة الشيخ عثمان الخميس بوالدينه ومدى تأثيرهم عليه في حياته الخاصة.
أول شيء حياك الله،
الله يحييك،
في بيتنا وبيتك، وكما قلت في البداية نرحب فيك،
الله يحييك،
فأنت في بيتك وأنت ترحب فيني، الله يجزاك خير. والأمر كما قيل، يا ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزلي، وإن شاء الله نكون كذلك. بالنسبة لأسرتي أو لوالدي، فوالدي توفي رحمه الله تبارك وتعالى في شوال السنة الماضية، الله تبارك له المغفرة والرحمة،
آمين.
والدتي ما زالت على قيد الحياة، الله تبارك وتعالى أن يطيل في عمرها،
آمين،
ويحسن في عملها،
آمين.
وعلاقتي بوالدي كعلاقة أي سامي والديه، يعني الله الحمد والمنة، صلى الله تبارك وتعالى يعيننا على البر. و يعني الذي أعرف عن والدي أنهما لم يسيء إلى أحد قط، وهذا من أعظم النعم، وهذا من أهم الأشياء التي يعني أقتدي بها بوالدي. ما علمت يوم أن والدي أساء إلى أحد أو أمي أساءت إلى أحد أبدا. يعني طبعا بالنسبة لنا كتربية هذا موضوع آخر، أما والدتي حتى لنا ما أذكر يوم من الأيام هاوشتنا والدتي أبدا نهائي، أما والدي لا، هاوشنا وطقنا
باب التربية
وربانا والحمد لله تعالى. فالقصد أنه يعني كان منشغلا بنفسه غير منشغل بغيره، وكان كما يقال بيوتي، يعني لا يخرج كثيرا إلى المسجد، العمل ثم في البيت والمسجد فقط، يعني ليس من أهل الديوانيات والذهاب والعودة وكذا، دائما في البيت رحمه الله تبارك وتعالى. وكان كثير ما يشتغل بالقرآن الكريم في الصيام، لما كنا صغارا كان يجمعنا نجلس كل واحد يفتح المصحف وهو يقرأ ونتبع معه، وكان صوته جميلا في القرآن، فكان يقرأ ونحن نجلس ونفتح المصاحف ونتبع معه، فقط اجلسوا واستمعوا لقراءته
وتبعوا. أتراكم على حب القرآن وسماع القرآن.
أي نعم، دائما سماع القرآن سماع القرآن سماع القرآن. طبعا أحيانا نجلس ومتعبون، أحيانا نجلس ونخلق، أحيانا نجلس مستأنسين، يعني تختلف. وإحنا صغار، لما كبرنا طبعا تغير، لكن من صغرنا كان دائما يفعل هذا الأمر لنا، وكان محافظ على الصلاة في المسجد، يعني دائما نصلي في المسجد رحمه الله تبارك وتعالى.
يعني
كان له عناية الفترة الأخيرة، أخرج كتيبا في نثر الجمان في فهرسة كلمات القرآن، وكان يشتغل كثيرا على قضية ترتيب آيات القرآن وأحرف عد الأحرف وما شابه ذلك من الأمور.
لذلك أثر فيك من الصغر الوالد رحمة الله عليه قضية التعلق في القرآن، كذلك في قضية، إذا بنعرج على قضية التأليف، لكن هذا السؤال سابق لأوانه، يعني أحببكم من الصغر على هالأمور هذه وأثرت في حياتك.
نعم، لا شك لا شك لا شك بالنسبة للقرآن الكريم، لا شك في هذا قطعا.
طيب شيخ، يعني بعض الآثار اللي ما تنساها عن تربية الوالدين لك، من وصايا من تجارب حياتية أصبحت أنت نفسك تربي فيها أبنائك؟
يعني أولا بالنسبة لوالدتي حفظها الله تبارك وتعالى، يعني لا تتكلم في الناس ولا تتدخل في شؤونهم أبدا، مهتمة في بيتها فقط، حتى في البيت ليس لها لسان ولا ليس لها يعني مشاكل ولا شيء، وهذه يعني أمور أحمدها عليها عظيما، حمدا عظيما حقيقة. وأما والدي فكذلك لا يتكلم في الناس، وكان والدي يعني في طبيعته حار، طيب، لكن مع هذا لا يتدخل في شؤون الناس أبدا، ولكن في بيته فقط رحمه الله تبارك وتعالى. فكما قلت يعني استفدنا من هذه القضية، وهي أن ما يتدخل في شؤون الآخرين ولا يهتم لما عند الآخرين. ولا أذكر يوم أن والدي قال فلان عنده وأنا ليس عندي، أمي قالت فلان عنده وأنا ليس عندي أبدا. يعني تقريبا تستطيع أن تقول الغيبة ليس لها مكان في بيتنا والله الحمد لله.
طيب شيخ أنا ودي تحدثني عن جو العائلة والأرحام وبرنامجك وروحتك وردك ردتك في الزيارات وكذا، يعني ودي تحدثني عن الجو هذا العائلة.
طبعا مشكلة أرحامي وأقاربي أنهم متفرقون نوعا ما في البلاد، يعني العائلة تقريبا تنقسم ثلاث أقسام رئيسية، قسم في الكويت وهو ما يعادل الثلث تقريبا، وقسم في القصيم وهو يعادل تقريبا الثلث أيضا، وقسم في الرياض. طيب من أهل الرياض وهلا من أهل القصيم وهلا من أهل الكويت، عدا مجاميع قليلة في الأردن يعيشون في الأردن في الكرك في العقبة، وأناس يعيشون في قطر، طيب وأناس يعيشون في المنطقة الشرقية، وأناس يعيشون في جدة، والعائلة كبيرة
الدول العربية.
نعم العائلة كبيرة والله الحمد لله، بل وفي أناس في فلسطين في الخليل يعيشون هناك، وهؤلاء كانوا قد هاجروا قديما.
نسبة القرابة يعني شيخ،
يعني يلتقون معي في الجد، يعني الذين في فلسطين وفي الأردن يلتقون معي في الجد السابع تقريبا، تقريبا في الجد السابع يحملون اسم الأسرة
الخميس
يعملون اسم الأسرة.
وفي اتصالات شيخ
يلتقون معي في الجد السابع؟ نعم في اتصالات، نعم في اتصالات. أنا زرتهم في العقبة طيب، ولكن في الخليل ما يمكن الوصول إليهم، لكن الذين في العقبة زرتهم، والذين في قطر أتونا وزارونا، وفي القصيم طبعا على طول مباشرة، زوجة جدي وأخوالي موجودين هناك في القصيم طيب، وأبناء عمومتي في الرياض الحمد لله.
طيب الجو داخل الكويت، يعني
داخل الكويت الحمد لله عندنا اجتماع أسبوعي للأسرة في ديوان الأسرة في اليرموك، اجتماع أسبوعي كل أحد تجتمع الأسرة تقريبا كلها ديوان. نعم ديوان الخميس، وعندنا ديوان آخر في الرابية بيت عمي ناصر تجتمع الشباب شبابية هذه طيب، وطبعا غير اللقاءات بالمناسبات وغيرها نلتقي كثيرا الحمد لله. يعني أنا الذي يسعدني أن الأسرة مترابطة
الحمد لله.
نعم الأسرة
مترابطة، ذلك أبنائكم يعني يمشون على نفس المسار
الله الحمد لله. نعم نعم نعم
في ترابط بينهم،
في ترابط معارف. يعني هذه ميزة يعني يذكرها الجميع حقيقة، وهي أن الأسرة الله الحمد لله صلة الرحم فيها قوية جدا، سواء الذين في الكويت ولا خارج الكويت.
اللهم لك
الحمد لله.
طيب شيخ إذا حبينا ندخل عاد في أسرتك الصغيرة أم محمد والعيال،
نعم
ودور أم محمد خاصة مراعاة لظروف كثرة سفراتك وارتباطاتك، ودي تحدثنا عن الأسرة الصغيرة.
طبعا زوجتي هي كريمة العم عبد العزيز عبد المحسن رميح، يرجع قبيلة السبيع.
نعم
وهي أسرة كريمة حقيقة، تشرفت بمصاهرتها وأخوالها والله ونعم الرجال يعني، وجدوا الأولاد ونعم الرجل وكذلك جدتهم، والله الحمد والمنة. يعني منذ تزوجنا إلى اليوم، نزوج في 87 يوم، كم اليوم 2010 كم سنة 23 سنة
تقريبا
23 سنة ما أذكر يوم تهوشنا يعني ولا شيء، تحصل قليل جدا يعني زعل يسير يعني
ملح الحياة يعني
بس أبدا، لكن ما أذكر يوم تهوشنا ولا زعلتنا زعلت يعني شيء شاهد ولا أبدا، ولا الحمد لله. هذا لا شك يدل على يعني كرم هذا النسب وكرم هذا
أثر
الخلق، وكانت تتحمل حقيقة كثير يعني كثرة سفراتي وكذا، يعني كثير ما يقال له، حتى أذكر يعني من طرائف الأمور أنه يقال لها يعني أحيانا يقول لها ما تخافين أن يتزوج عليك، فتقول له خي تفرغ لنا عشان يتفرغ بيته. فبالعكس يعني جزاها الله خير، هي محتملة لهذا الأمر، وأولادي كذلك جزاهم الله خيرا، يعني مع تقصيري حقيقة في جانبهم، إلا إنهم لله الحمد والمنة. يعني
شيخ يعني كثرة المشاكل، بما أنك عرجت على جزئية المشاكل الحياتية والزوجية وكذا، اليوم يعني ما نشوف الخلق هذا موجود، قضية التسامح بين الأزواج والتحمل، كل يتحمل الآخر وكذا، يعني أدنى قصة وأدنى مشكلة طلقني.
صحيح
يعني، وتكبر حتى العائلة أم أهل
تتدخل،
التدخلات من العائلتين، كل يبي يفرض راية وشخصيته على الطرف الآخر.
والله أنا لا أدري هل هذا يعني كان سببه أول ليلة، أذكر أول يوم جلست مع زوجتي، أول يوم أذكر تماما بعد عقد القران، أذكر أول يوم جلست معها قلت لها شوف يا بنت الناس زين، أهم شيء احنا الآن يعني شخصان غريبان على بعضنا، ما كنت أعرفها قبل زوجتي ولا أعرف أسرتها أبدا، وإنما تعرفنا بعد الزواج. طيب، فقلت لها أنت لك أطباعك وأنا لي أطباعي، وطبيعي جدا قد نختلف، يعني
أمر وارد،
أمر طبيعي ووارد يعني. فقلت أهم شيء لا يتدخل أهلي ولا يتدخل أهلك، ولا يعلم أهلك ولا يعلم أهلي، بل لا يعلم حتى أولادنا مستقبلا إذا رزقنا الله ذرية، لا يعلم أولادنا. إذا كان عندك أي شيء علي أو أنا عندي أي شيء عليك في غرفتنا فقط،
داخل الغرفة
فقط، ولا يسمع بها أحد. والله الحمد والمنة منذ ذلك اليوم إلى اليوم، حتى كما قلت لك الزعل اللي يصير اليسير أحيانا بيننا أولادنا لا يعلمون به، الحمد لله والمنة.
ما حد يحسس الثاني أن في مشكلة في البيت
أبدا نهائيا، والله الحمد والمنة.
وصيتك شيخ للناس فيها؟
والله وصيتي أن يفعلون كما فعلت، لأن أنا أوصيت بهذا، أوصاني من أشفق علي وأحبني أوصاني بهذا، قال أهم شيء لا يتدخل أهلك في مشاكلك ولا أهلها، أهم شيء أن تخبرها منذ البداية ماذا تحب وماذا تكره، وهي تخبرك ماذا تحب وماذا تكره. كذلك أذكر من طرائف الأمور أني قلت لها من البداية، قلت لها انظري، يعني أيضا قد أنت ستدخلين مجتمعا جديدا زين، وأسرة جديدة، أهلي وأنت لا تعرفينهم، فمن الآن أقول لك أي مشكلة تقع بينك وبين أمي فأنا مع أمي، لا تجين يوم من الأيام تشتكين أمي إلي، أنا مع أمي عليك حتى لو أمي غلط، فانسي أن أقف معك ضد أمي، فلا تشتكي أمي أبدا. طيب، الثاني قلت مع أخواتي إن وقعت مشكلة بينك وبين أخواتي لا تدخليني في الموضوع،
حل مشكلتك
معهم معهن. طيب وكيف، لكن أمي أنا معها ضدك، ومع أخواتي لست معك ولست معهن. والله الحمد والمنة من ذلك اليوم، والله الحمد ما وقعت أي مشكلة لا لها ولا مع أهلي ولا لي مع أهلها، وأهلها محترمون.
الأمور واضحة من البداية،
أبدا واضحة من البداية، والله الحمد والمنة. أنا الآن تزوجت 23 سنة ما عمر وقعت كلمة من عمي أو إخوانها أو أحد منها أبدا أبدا، لا الحمد والمنة، ولا مع دلاي ولا، الحمد لله.
اللهم لك. زين شيخنا، وين تحصل الوقت الكافي للعائلة؟ تباطاتك كثيرة، مشاغلك كثيرة.
أنا مقصر، أنا مع العائلة مقصر، بل مقصر جدا، ولكنهم متسامحون لله الحمد والمنة، يقدرون ظرفي، وأنا أحاول يعني سدد وقاربه، أحاول أن أقتطع من وقتي لأجلس معهم، ولست يعني مهملا لله الحمد والمنة، لكن لا شك أن المفروض أن أعطي أكثر من هذا الوقت الذي أعطيه الآن لأهلي، ولعلهم يغفرون.
شيخ، هل فيه هناك مكان ترتاحون أنت والعائلة فيه تقضون وقت فراغكم، أو ترددون عليه باستمرار؟
أبدا، أنا كل ما وجدت فراغا ذهبت إلى أهلي. طيب، وهي إلى أهلي أو أهلها دائما، يعني أوقات فراغنا يعني إذا وقع فراغ إما أن تذهب إلى بيت أهلها وإما إلى بيت أهلي، والله الحمد لله. حتى أحيانا أقول لها تذهبين إلى أهلك، تقول لا أولي أذهب إلى أهلك أنت، يعني علاقة أهلي زوجتي مع أهلي أكثر من علاقة، ما أقول أكثر من علاقة مع أهلها، ولكن كعلاقتها مع أهلها الحمد لله.
طيب شيخنا، كيف توفق بين الأهل والعائلة والكتابة والمحاضرات وموقعك على الانترنت، كيف توفق بين هالجدول المزدحم هذا
والعمل
هذا على رأسهم
والزيارات وكذا؟ شوف يعني هذا تصور، هي قضية بركة، الله سبحانه وتعالى إذا بارك في الوقت يعني كل شيء يهون. نعم صحيح أن في هناك يعني العمل، هناك الكتابة، هناك الدروس، هناك الزيارات الخاصة سواء للأقارب أو غيرهم يعني، لكن مع الأهل الجلوس معهم والله أنا ما أرتبها، جاءت مرتبة الله الحمد والمنه، والله سبحانه يجعل بركة في الوقت يعني.
ومستمر مع الزحمة هذه، هل تحصل وقت فراغ؟
حصل وقت فراغ، لا ليس لهذه الدرجة، لا حصل وقت فراغ، لكن ليس بذاك الوقت يعني، لكن حصل أحيانا وقت فراغ.
طيب شيخ، أنا ودي أسأل يعني أخرج من الآن قضية العائلة والأسرة وكذا، ودي أدخل على قضية الكتابة، ولا أريد أدخل في كل تفاصيلك اللي هو المرئية والمحاضرات والبرامج، أنا ودي أتكلم عن قضية الكتابة. أقوى أو أفضل أو أقرب الكتابات لك اللي أنت كتبتها ووجدت صداها وردود أفعال جميلة؟ حدثنا عن الإصدارات اللي أنت عملت فيها شيخ.
والله أنا غير مكثر من الكتابة، غير مكثر، أنا مكثر من المحاضرات أكثر من الكتابة، وبعض الإخوة جزاهم الله خيرا يأخذون هذه المحاضرات يفرغونها
كتابة،
فتكون كأنها كتابة في الأصل، ولكن في الأصل كانت عبارة عن محاضرة. يعني من أقرب الكتابات إلى قلبي وأشعر أني بذلت فيها جهدا كتاب حقبة من التاريخ، وهو إن كان في الأصل محاضرة لكن كانت محاضرة مكتوبة في الأصل، فهو بدأ كتابة ثم محاضرة ثم كتابا، ثم بعد ذلك كتاب كنوز السيرة، وإن كان أيضا هذا الكتاب عبارة عن كانت محاضرات،
محاضرات
ثم فرغت ثم صححت وخرجت ككتاب، والآن كتاب قصص الأنبياء اللي هو بهداه مقتده كذلك، ثم رسالة في الماجستير اللي الحديث الواردة في شأن السبطين الحسن والحسين.
طيب شيخ، أنا راح أتكلم على كتاب الحسين رضي الله عنه، نعم، كونه رسالة ماجستير، لكن أنا مضطر أني أخرج فاصل الآن ثم نعود. مشاهدين الكرام، فاصل ثم نعود.
بالدعوة تنهض أمتنا بالحكمة والقول الحسن تحمينا من والقول الحسن.
مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين والمشاهدات. الشيخ، نحن قبل الفاصل تكلمنا على إصدارات كتبك ووقفنا عند إصدار عن الحسين رضي الله عنه، حدثنا عن هالإصدار هذا، خاصة أنه هو رسالة الماجستير.
كانت فكرة عندما دخلت مرحلة الماجستير فقالوا اختاروا موضوعا، أنا حقيقة يعني لحبي للحسن والحسين رضي الله عنهما كنت أفكر يعني في موضوع يعني يخص هذين الصحابيين الجليلين، فطرأ في بالي ماذا لا أجمع الأحاديث الواردة في شأنهما. أولا فكرت في الأحاديث التي رواها الحسن والحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسند الحسن والحسين، لكن وجدت أنه قليل جدا. إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي كان للحسن 7 سنوات والحسين 6 سنوات، فروايتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة جدا. فالتقلت إلى مرحلة ثانية وهي لماذا لا أجمع فضائلهما، يعني الأحاديث الواردة في فضل الحسن الأحاديث الواردة في فضل الحسين. وفعلا اقتنعت بالفكرة، ثم طرحتها على مشرفي الذي عين لي وهو الدكتور سيد نوح رحمه الله تبارك وتعالى.
الماجستير أخذته في الكويت، جامعة،
نعم، في جامعة الكويت، نعم،
قريبا،
لا والله قديما 2001 تقريبا،
2001، بس الكتاب يمكن ما طبع الا
الكتاب طبع قريبا، نعم، نعم. فطرحت عليه الفكره الحديث الوارده في شأن السبطين رضي الله عنهما، فقال لي توجد ماده؟ قلت له نعم توجد ماده. قال اجمع لي الماده وارني اياها يعني بشكل مجمل. فرجعت اليه وقلت توجد احاديث بهذا العدد واحاديث بهذا العدد في البخاري في مسلم في عند الترمذي عند النسائي عند الحاكم في المعاجم وكذا. فقال جيد، هل تقتصر على الكتب الستة؟ قلت له إذا اقتصرت على الكتب الستة
قليلة،
هل حتى تكون قليلة جدا، أريد أن أخرج عن الكتب الستة. قال إلى أين؟ قال في، قلت في كتب السنة بشكل عام، وسأبذل جهدي، سأرجع إلى ابن عساكر وإلى تاريخ بغداد وإلى جميع الكتب التي
ترد، يعني جمع حصري كل الأحاديث الواردة،
نعم، كل ما ورد في شأن السبطين
من الأحاديث الصحيحة،
لا
جمعت كل الكل،
كل ما ورد صحيح وضعيف والموضوع، نعم، صحيح والضعيف والموضوع، فجمعت كما كبيرا من هذه الحديث بلغ أكثر من 346 حديث تقريبا. فلما جمعتها قلت الآن نفرزها إلى 3 أقسام، إلى صحيح وضعيف موضوع أو مقبول ومردود،
نعم.
والمقبول إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا، سواء كان صحيحا لغيري أو صحيحا لذاتي وحسن لغيري وحسن لذاتي، هذا على جنب. ثم الضعيف بأنواعه، الضعيف والضعيف جدا والموضوع، وفرست هذه الأحاديث على هذا الأساس. وكان هناك نقاش بيني وبين الدكتور رحمه الله تعالى في قضية عدم ذكر الموضوع، الاكتفاء بالصحيح والضعيف. فقلت له والله أنا أرى أن من المناسب أن نذكر حتى الموضوع، طالما سنذكر الأحاديث فلنذكر، لأن بعض الأحاديث قد يظن الظن أهملت أو سقطت أو لم نمر عليها، ونحن مررنا عليها وقد تكون مشتهرة عند الناس وهي موضوعة. فأنا أرى أن تكتب هذه الأحاديث موضوعة. فآخر الأمر اقتنع برأيي وجمعنا الحديث هذه وحكمت عليها جميعا، لأن كان عنوان الرسالة الأحاديث واردة في شأن السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما جمعا وتخريجا ودراسة وحكما، يعني جميع ما يتعلق بهذه الأحاديث.
طيب شيخ، الكتاب هذا صدر مؤخرا.
نعم طبع. نعم.
وطبع، حصلت ردود فعل؟ يعني هذا يمكن موضوع مميز حيث جمع أحاديث في السبطين رضي الله عنه.
والله ردود الأفعال عند طلبة العلم لله الحمد لله طيبة، حيث يعني تقريبا لمدة 5 سنوات تقريبا إلى 93 أو 95 كنت لا 93 ترى كنت مؤذنا. ثم بعد ذلك كنت أرى أن المؤذن أفضل من الإمام تبعا للإمام النووي رحمه الله تعالى. الحديث الواردة في شأن المؤذن أفضل من أكثر من الحديث الواردة في شأن الإمام. وأذكر أني لما قدمت في وزارة الأوقاف على مؤذن رفضوا ذلك، قالوا أنت خريج جامعة. قلت نعم. قال قدم إمام، لماذا تقدم مؤذن؟ قلت أنا أحب أن أكون مؤذن. قال لكن
طلبا للأجر.
أي قال لا، نريدك إماما، أنت جامعي وشرعي، يعني شهادتك شرعية وجامعي، لماذا تأخذ إماما؟ حتى في المقابلة الله الحمد لله كنت يعني ماشي فيها. قال لا خلاص أنا راح أسجلك إمام. قلت أبدا أرفض، أنا أريد مؤذنا. وفعلا بقيت مؤذنا مدة 5 سنوات تقريبا. ثم بعد ذلك مع الضغوط وأيضا لعل اقتناعي تغير لا أدري، ففي 93 حولت إلى إمام مسجد
إمام فقط
تقريبا إلى 98، 5 سنوات تقريبا،
اللي هو مسجد الحميدة. شيء
مسجد الحميدة في مشرف، حتى الأذان كنت مسجد الحميدة في مشرف، كنت مؤذن في المسجد ثم تحولت إلى إمام في المسجد نفسه. فمن 93 تقريبا إلى 97 وأنا إمام. في آخر 97 كلمني بعض الإخوة وقال لماذا لا تخطب الجمعة؟ فقلت ما أريد أن أخطب الجمعة. لماذا؟ قلت خطبة الجمعة تحتاج إلى يعني إنسان يكون مؤهل لهذا، ولا أرى نفسي كذلك. فقالوا هل جميع الخطباء الآن مؤهلون؟ ولماذا تنقص من قدر نفسي؟ قلت والله هكذا أرى نفسي أنا، ولا أقولها تواضعا، لكن أشعر أن خطيب الجمعة يجب أن يكون يعني أكثر تأهيلا مني. على كل حال بعد أخذ ورد غلبوني فاقتنعت، فقدمت على خطابة وفعلا تمت الموافقة في أظن آخر 97. خطبت الجمعة في مسجد الحماد في سلوة قطعة 8، وظللت خطيبا هناك لمدة 7 سنوات تقريبا إلى 2004 تقريبا، 2004 أظن. توقفت عن الخطابة
وكذلك الإمامة
لأن صدر قرار في وزارة الأوقاف أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة إشرافية وإمامة المسجد، وأنا كنت في ذلك الوقت مراقب في إدارة الدراسات الإسلامية.
طيب شيخ، بعد ما القرار هذا يعني جاءه قرار آخر ونسخ القرار الأول وأصبح
نعم
يجوز الجمع،
نعم.
ما لك خاطر ترجع للإمام والخطابة؟
والله أنا بعد القرار جربت الانطلاقة
يقيدك
الإمامة تقيد. حقيقة إيمان تقيد، وأنا أحتاج إلى المطلق، يعني عندي اجتماع، عندي درس، عندي زيارة، عندي كذا، الإمامة تربط حقيقة. فجربت 4 سنوات يعني ارتحت حقيقة من هذه الجهة، أصلي في أي مكان،
مالك نية
لا أفكر في أن أرجع لأجل الصلاة وكذا. والله كإمامة الآن لا، ليست لي نية الآن أرجع لإمامة.
طيب هل انطلاق
الخطابة ممكن؟ خطابة خطبة الجمعة ممكن،
كنشاط أسبوعي يعني.
نعم ممكن خطوة الجمعة،
ما في افتراض 5 فروض في اليوم
إن شاء الله.
طيب هل انطلاقه شيخ يمكن قبل هالفترة هذه، أنت انطلقت في انطلاقات عبر الفضاء الإعلامي ودخلت في حوارات عبر بعض الفضائيات، حدثنا عن تجارب دخولك المعترك الإعلامي هذا من خلال حوارات علمية جادة.
والله هي جاءت على فكرة يعني بدون تحضير، جاءت مفاجئة يعني للجميع، حتى لي أنا كانت مفاجئة، وما كنت أقصدها ولا أطلبها أصلا. وأنا في السابق من قبل أن أخرج في فضائيات، في السابق كان يأتيني بعض الإخوة من كتاب في الصحف يطلبون مقابلات وكذا، وكنت أرفض، ما أحب الإعلام ولا أحب هذا، كنت أرفض هذا الأمر حقيقة يعني. وكان الرفض في محله يعني، تسمح لي بكلمة يعني. أذكر مرة جاءتني إحدى الصحف، لا داعي لذكر اسمها، فجاءتني هذه الصحيفة فقالت نريد أن نعمل معك لقاء صحفيا. قلت أنا آسف، ما لقاءات صحفية لا يمكن أبدا. فالمهم بعد حنة ورنة
وأخذوا
عطاء وتدخل بعض الأحباب كما يقال، وافقت على مضض. فأذكر جاءني زارني في بيتي هذا الصحفي، فبدأ يسألني وأجيب، يسألني وأجيب. فأذكر من ضمني ما سألني عنه، كان في وقتها فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى على قضية الصلح مع اليهود، هل يجوز الصلح مع اليهود أو لا يجوز الصلح مع اليهود. فأفتى الشيخ بأنه يجوز، طبعا الأمة عاجزة عن الجهاد وكذا وقتالهم وكذا، فالصلح أحسن من الحرب التي لا مردودة بعدها. فجاءني هذا فسألني، قال ما رأيك فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز في الصلح معي؟ قلت عين العقل، ولكن يجب أن نعلم أن مشكلتنا ليست مع اليهود، وليست مشكلة في فلسطين وحدها، مشكلة في جميع بلاد الإسلام، يجب أن تعود إلى حضيرة الإسلام، ولكن فلسطين تعد هي الأولى لأن فيها بيت المقدس. طيب وثالث المساجد التي تشد لها الرحال، ولكن ليست القضية متوقفة عند الصلح مع النصارى مع اليهود الذين فلسطين، بل القصد ان الصلح هذا انا اتصور انه عين العقل يعني الان. وانتهت المقابلة،
انتهى اللقاء
وما اهتميت بعدين. حتى اذكر بعد فترة اتصل بي، بعد ايام يومين او ثلاثة اتصل بي هذا الذي عمل مع اللقاء، قال ترى الجمعة سينزل، هو كل جمعة الظهر اصدارهم، قال الجمعة سينزل اللقاء. قلت خير إن شاء الله، حتى ما اشتريت الجريدة يعني غير مهتم،
ما حرصت أنا.
فكنت ذاهبا لبيت أهلي، وإذا الصحيفة عندهم وإذا ينظروا لي نظر يعني متضايقين، أهلي شيكم
شو الكلام اللي قايل؟
قلت قايل تشوف يوم الصحف ولا عنوان الرئيسي الشيخ عثمان الخميس يرد على بن باز لا للصلح مع اليهود.
رغم أنك أصلا وافق.
لا ويرد على ابن باز، من وين عشان يرد على ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، يعني فعلا تضايق،
يريد منشيت هو.
اي نعم، فتضايقت جدا وقلت لعلي انا كنت عند رايي الاول عدم عمل المقابلات واللقاءات هذه، الظاهر كنت مصيبا فيه، لاني لما تركته جاءتني مصيبه، فالان امتنعت مره ثانيه.
طيب شيخ انت لعلك ترأست مجلس اداره احدى القنوات الفضائيه وهي قناة صفا، وفي بداية العمل لا أعلم أنا شخصيا كم سنة أنت بقيت في القناة، ما استمريت وانسحبت في بداية مشوار القناة.
لا
حدثنا عن هالتجربة هذه.
والله يعني شوف، فكرة قناة فضائية هذه فكرة كانت تراودني من بعيد، يعني وإنشاء قناة تدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنشر الخير بين الناس، وطرحت هذه الفكرة مع بعض الإخوة فوجدته يعني ترحيبا وصدا طيبا، فعملنا على إنشاء هذه القناة مع بعض الإخوة، والله الحمد لله يعني كنا متحمسين جدا، لكن لم تكن الفكرة بالنسبة لي هي الاستمرار أبدا، ولكن كانت النية، وليست مجرد نية حتى أعلنتها عند بعض الإخوة، كانت النية هي الدخول في هذا المشروع، وبعد أن يقوم على ساقه ويستقر أمره أخرج وأنظر في مشروع آخر، يعني لن أبقى.
يعني المقصد الغرس غرس
نعم، لأن ليس هذا يعني أقول ماذا أقول لك،
ما هي
هذا شغلي وليست هذه
ما هي صنعتي
مهنتي ولا صنعتي، إعلام وقنوات وإدارة مجلس إدارة رئاسة مجلس إدارة، ما أحب هذه الأشياء ولا أجيدها أصلا ولا أجيدها، لكن كان لابد من
الإشراف على بدايات،
إشراف على البدايات كما تقول، وفعلا بدأنا، وكنت قد قررت في نفسي أن بعد أن يقوم هذا المشروع ويقوم على قدميه إن أخرج منه أشوف مشروع
أمر ثاني مشروع آخر جديد
وهكذا، يعني مشروع بعد مشروع، لكن كل القضية أني خرجت قبل الوقت الذي هيأته أو حددته، خرجت قبله لوجود بعض الملاحظات لي سيرة. نعم.
طيب شيخنا، أنت لك تجربة لعلها جميلة ويعني تفاعلية، اللي هي قضية موقعك على الشبكة العنكبوتية الانترنت تحت مسمى المنهج، وتقوم على إشرافه والرد على جميع الأسئلة الواردة فيه، حدثنا عن تجربة هذا الموقع ومدى فائدة الناس سواء في الداخل أو في الخارج.
والله هذا الموقع وهو موقع المنهج كان فكرة لأخي أبي محمد دكتور بدر زيد طريجي حفظه الله تبارك وتعالى، كان طرح عليه هذه الفكرة، لماذا يكون لك موقع وهذا الموقع يعني تكون فيه يعني الدروس وال
كل أعمالك تنشر من خلالك
وأعمالك وأيضا مشاركات الآخرين وأيضا يكون باب الفتوى وغير ذلك، فاستحسنت الفكرة حقيقة، فقلت له بشرط، قال نعم، قلت بشرط أن تقوم أنت على هذا الموقع والإشراف عليه، يعني أنا يعني لا أستطيع ذلك ولا أجد فراغا يعني لأشرف على هذا الموقع، فتكفل جزاه الله خير وظل على هذا مدة من الزمن لله الحمد لله.
طيب شيخ، في البداية كان معك مشايخ مشاركين في الإشراف؟
لا،
يعني من البداية أنت؟
لا، من البداية كان أخونا أبو محمد دكتور بدر طريجي، كان معنا أخونا عبد الكريم الحربي حفظه الله تبارك وتعالى، وكانت مشاركات أخرى من آخرين، ثم بعد ذلك يعني
تطورت الفكرة شيخ.
سم؟
أقول الفكرة تطورت،
فكرة تطورت، بعدين جاءت فكرة الصوتيات والمرئيات، فجعلوا الصوتيات، ثم جاءنا أخونا أبو عمر السلفي جزاه الله خير الأخ فهد، فوضع يعني حيزا كبيرا للمرئيات، وكان عندي أنا لقاء شهري لقاء أسبوعي عفوا في مسجد الحميدة، ما زلت هناك كل أسبوع لازم أذهب إلى مسجد الحميدة الذي يعني
تحن لها المسجد.
نعم، يعني من 88 إلى 2004 وأنا في هذا أو لا ليس 2004 2006 يمكن تقريبا، من 88 إلى
2007 يمكن ذكرت.
أي طيب، كم سنة؟ بين سنتان، بعدين 10 سنوات وعشر سنوات، 22 سنة تقريبا، يعني أو لا 17 سنة، 17 سنة تقريبا، و 28 وأنا في هذا المسجد، وكل أهل المسجد أعرفهم ويعرفونني، ولي معهم علاقة طيبة جدا، فما أستطيع أن أفك هذا المسجد، فمنذ خرجت من المسجد تركت الإمامة، ما زلت أتردد في كل أسبوع أكون هناك في يوم الجمعة، عندنا لقاء أسبوعي في كل جمعة، واللقاء هذا صار للحين تقريبا يمكن 7 سنوات مستمر، وأخونا أبو عمر السلفي أبو فهد يأتي يصور هذا اللقاء ثم يبثه عن طريق اليوتيوب، وجزاه الله نفع الله به كثيرا، أسأل الله له
طبعا شيخ أنا والشفاء. آمين، الله يشافيه، وأحنا لعلنا احتكينا فيه أبو عمر، يعني
نعم.
أتوقع أنك ما تمشي إلا هو يكون موجود معك في دروسك في أنشطتك العلمية،
الله يجزاه خير، والله غير مقصر هو.
شيخنا، أنا نتكلم عن قضية المجموعة الطيبة المشاركين معك في كثير من أعمالك، وكذلك بعض المحاور اللي ما وقفنا عليها، لكن استأذنك بهالفاصل ونعود مشاهدينا، فاصل ثم نعود وإياكم.
بالدعوة تنهض أمتنا بالحكمة والقول الحسن، تحمينا من بالحكمة والقول الحسن تحمينا من
الكرام. مرحب فيكم من جديد ونستكمل حوارنا مع فضيلة الشيخ عثمان خميس. شيخنا، أخذت عليك مقولة في إحدى المؤتمرات اللي هي أتوسل إليك بجدك علي بن الحسين، ودنا توضح لنا ملابسات الموضوع. يعني
لا بد أن هذا كان مؤتمر أقامته مبرة الأهل الأصحاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في المملكة العربية السعودية. وأقيم هذا المؤتمر عن آل النبي وصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأثناء المؤتمر كانت هناك كلمات للمشاركين، فكان من ضمن المشاركين يعني مشارك من إيران، للأسف يعني فيما يعني طرحه لم يكن مشاركا، وإنما أراد فيما ظهر لي مجرد إثارة فتنة أو ما شابه ذلك من الأمور. فلم أتمالك نفسي، قدمت ورقة لرئيس الجلسة وهو السيد دكتور محمد بن عبد الرزاق الطبائي، فأرسلت له أن أريد أن أشارك تعليق على ما شارك به. فكانت مشاركات كثيرة أو الذين طلبوا التداخل كثر. فالمهم كل هذا يقدم غيري يقدم غيري يقدم غيري، حتى ظننت أنه لن يأتي دوري وسينتهي الوقت. فبعد أن أتموا قالوا الآن مشاركة للأخ عثمان الخميس. فلما شاركت وإذا بقيت قال لي تشارك دقيقتين، قلت لا ما يصلح، قلت أنا الآن أبدأ. فلما بدأت ما أكملت نصف الكلام فقال لي الأخ دكتور محمد انتهى الوقت. فقلت له أنا يعني أطلب المزيد وأتوسل بالشيخ حمزة الفعل اللي هو السيد جامع الرياض من جدة، قلت أتوسل إليك بجدك علي بن حسين. فضحك حفظ الله تعالى وقال تفضل الوقت لك مفتوح.
طيب أخذت عليك هالمقولة شيخ، بعضهم فهمها خطأ، يعني ودنا تتوضح.
أبدا، هو التوسل هو التوصل، والتوسل لله تبارك وتعالى بما شرع سبحانه وتعالى، إما بالأعمال الصالحة وإما بأسماء الله وصفاته وإما بدعاء الصالحين. أما التوسل للبشر، أتوسل إليك بما تحب، أتوسل إليك بأبنائك، أتوسل إليك يعني أسألك شيئا تقدر عليه. طلبت منك مثلا أستاذ مبارك، قلت لك أسألك بمحبتك لفلان، أسألك بقرابتك من فلان، أن تسمح لي. هذا ليس فيه شيء أبدا. فظن البعض أنه التوسل ممنوع أو كذا، وليس كذلك.
طيب شيخنا، رأينا أن الله عز وجل سخر لك مجموعة من الشباب الطيب يقومون بتنفيذ الكثير من الأعمال اللي أنت تشرف عليها، حدثنا عن هالمجموعة الطيبة.
والله يعني ما يعني أخونا طبعا فهد أبو عمر حفظ الله تبارك وتعالى، يعني جزاه الله خير، يقوم بتسجيل دروسي غالبا، يحضر ويصور الدروس ثم ينزلها في اليوتيوب وفي المنتديات ويرسل إيميلات وغير ذلك من الأمور. أخونا يعقوب عبد الهادي جزاه الله خير، أيضا جزاه الله خير يعني يشرف على بعض المطبوعات وفي صفها ومتابعة طباعتها وتوزيعها وما شابه ذلك. في بعض الإخوة المحبين اثنين من عيال العباد حفظهم الله تبارك وتعالى، عبد العزيز ومحمد العباد، وكذلك أخونا يوسف الزيد الكندري جزاه الله خير، أيضا حريص متابعة أول بأول. يعني هؤلاء جزاهم الله خير يعني مهتمون بما أقول مثلا ما أطرح وكذا، فينقلونه للناس جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا.
طيب شيخ، هل يعني بما أننا جبنا بعض أسماء المجموعة من الشباب اللي يعمل معك في بعض المشاريع، هل تقدر تسمينا يعني من أبرز طلبتك؟
والله من أبرزهم أخونا طبعا أبو محمد نواف السالم بن قرملة حفظ الله تبارك وتعالى، والدكتور نادر العازمي أبو فلاح، وعبد الرحمن وبدر المنصوري، محمد عبد العزيز العباد، من أذكر الآن، طبعا كان زياد المطوع كان أيضا جزاه الله خير حريصا على حضور الدروس والتحصيل.
وأنت
أنا أخشى أن أنسى أحدا،
قد ما يكون الحاصر، لكن
نعم فاجأتني بالسؤال لو قايل لي من أول كنت استحضرت، حاولت أستحضر في ذهني، لكن فاجأتني بهذا الآن، لكن لعل هؤلاء هم الأبرز.
أنا أقصد أنهم لازموك لفترة طويلة.
نعم نعم هؤلاء لازموا فترة طويلة وحضروا أكثر الدروس، خاصة أخونا نواف السالم، نادر العازمي، بدر المنصوري، عبد الرحمن المنصوري، وزياد المطوع، يعني هؤلاء ما شاء الله حضروا كثيرا. نعم
شيخنا احنا لمسنا منك صراحة يعني، وأكيد الكل أو مجموعة كبيرة لمسوا منك الجدية مع ارتباط البساطة والتواضع، كذلك يعني وجدوا فيك الالتزام بالنظام مع الفكاهة وحس الفكاهة والغشمرة اللي موجودة فيك يعني المحدودة. أنا ودي تفسر هالصفات هذه شلون اجتمعت، يعني هي تعتبر متناقضات، لما يكون واحد جدي غالبا ما يكون يعني التواضع والبساطة موجودة.
يعني لا أنا أخالفك فيها تسمح لي، لا تصور هناك تعارض بين الجدية وبين البساطة أو التواضع. يعني قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الأولين والآخرين، كان كذلك، ولا أقول إن أنا يعني مثله أبدا صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن كان جديا وكان متواضعا وكان بسيطا وكان فيه فكاهة صلى الله عليه وسلم، طيب يمزح ولا يقول إلا حقا صلاة ربي وسلامه. ونحن يعني في هذه الحياة إن هذا قدوتنا صلاة ربي وسلامه عليه، هو سيدنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا صلاة ربي وسلامه، إن شاء الله يحشرنا وإياكم ومن يسمع معه. فنحاول نقتدي به بقدر ما نستطيع. في أشياء تكون جبلية في الإنسان، في أشياء تكون فيها نوع من التكلف في الوصول إليها. أنا في طبعي خلقة في طبعي أني فيني شيء من المرح، حب الغشمرة، حب الضحك، حب كذا، لكن طبعا بعد نقول طلب العلم وكذا خف كثيرا يعني هذا، وينبغي أن يخف حقيقة. القضية الثانية قضية التواضع، يعني إذا لم تتواضع تتكبر على ماذا؟ يعني كلما أتذكر قول مالك بن دينار لما مر به المهلب بن أبي صفرة وقد مر عليه متبخترا، فقال له مالك: يا هذا هذه مشية يبغضها الله. فقال له المهلب: ويحك ما تعرفني؟ قال: بلى، ألست أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت الآن تحمل العذرة؟ فخفض رأسه وقال: لقد عرفتني حق المعرفة. يعني من يكون الإنسان حتى لا يتواضع؟ من يكون؟ الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان عند ربك مكروه. فالقصد أن التواضع لا أقول إنه طبع في ولكن أسأل الله تبارك أن يجعلني كذلك، أنا حريص على هذا الأمر، أسأل الله تبارك أن يعينني على هذا. أما بالنسبة لضبط الوقت والحرص عليه، فأنا حقيقة لا أقول أني معقد ولا أقول أني مبالغ في هذا، أنا حتى مع أهلي عندما أخرج مثلا أريد أن أخذ أهلي إلى مكان ما أقول لهم هكذا، أقول: الحين الساعة 4، أوصلك إلى بيت أهلك 4:15، 4:30 أكون في المكان الفلاني، 5:45 أطلع، 5:15 أكون في المكان الفلاني، أخلص الساعة 6، الساعة 6:30 أكون في المكان الفلاني. أرتبه أحيانا أكتبها بورقة، ساعة كذا ساعة كذا ساعة كذا ساعة كذا، في يعني وغالبا ما تنجح، يعني أمشي عليها على هذه الورقة أو سواء كانت ذهنية أو كانت مكتوبة، لكن أحرص على أن يعني أكون في الوقت، يعني فعلا هذا الأمر
على الدقة في قضية
الوقت. أنا حريص عليه جدا هذا الأمر، وأتضايق جدا عندما لا يلتزم إنسان يعني بالوقت. طيب وأحيانا أذكر لك طرفة.
تفضل.
طيب مرة دعيت إلى درس وكان عندي أصلا درس وعقيقة، يعني معزوم على عقيقة
ودرس آخر،
وعندي درس آخر، وكان وقت العشاء، تنتهي صلاة العشاء الساعة 8، فقالوا لي نريد درسا. قلت لهم أنا عندي الساعة 9 درس وعندي عقيقة، فلا يمكنني أني يعني آتيكم وآتي العقيقة وآتي الدرس. فقالوا لي يعني لو يعني بعد الصلاة مباشرة، أن ضروري وكذا.
ضغطوا عليك وافقت.
ضغطوا علي كما قلت، وافقت. فأذكر في تلك الليلة صليت العشاء وخرجت، لم أصلي السنة زين، وخرجت مسرعا من المسجد وركبت سيارتي وانطلقت إلى المنطقة التي فيها الدرس، وكانت الساعة 8 تقريبا. وأنا في الطريق اتصل علي صاحبها الذي وعدني على الدرس، قال ها جاي؟ قلت لنا إن شاء الله تعالى 10 دقائق وأكون عندكم. قال نحن في انتظارك. أوانا كنت حسبتها أني أصل 8:10، طيب أبدأ الدرس 8:15، أخلص من الدرس 9:45،
نص ساعة
الدرس، إيه 9:45 أطلع من الدرس، أوصل لمكان العقيقة 9:45، كانت العقيقة في اليرموك، ما راح أتعشى، مجرد أسلم وبارك
وتمشي،
إيه، وأنطلق إن شاء الله 9:05 أنا في الدرس، وكان الدرس في ضاحية عبد الله السالم. يعني رتبت أموري على هذا الأساس، وصلت فعلا 9:15 أو 10 وصلت الدرس، ولا ما في أحد؟
8:15
8:10 وصلت، أنا عسل أوصل 8:10 أبدأ 8:15 وصلت، ولا ما في أحد؟ ما في الاثنين، والذي اتصل علي ليس موجودا. السلام عليكم. السلام، حتى ما يدون عندي درس الاثنين اللي جالسين. جلست، السلام عليكم. السلام، قاعد 8:15 8:30 جو 2 جو 1 جو 3، وصل العدد إلى 8 تقريبا. سأل كلام 8:30 8:25 8:25 تقريبا وصل واحد أعرفه، سلم من الطلبة اللي كانوا يحضرون عندي، أخونا أبو يوسف فريد، فسلم عليه كيف حالك سك طيب؟ قال درسك هنا الليلة؟ قلت له نعم. قلت له متأخرين ترى وعدي كان الساعة 8:10، الحين 8:30 إلى 5 وأنا عندي موعدين. قال لا الحين جون شاء الله، الحين جون شاء الله. قلت خير إن شاء الله. 8:30 تقريبا، 8:30 أو 8:35 وصل اللي خلنا نقول
اللي مكلمك،
اللي لا الذي سيقدمني في الدرس وهو صديق عزيز علي. سلم علي كيف حالك؟ قلت له تأخرتوني. قلت له أنا أمون عليك، أخرتوني، والدرس كان المفروض يبدأ 8:15، الحين الساعة 8:35 وهي الآن لم يبدأ الدرس، ما ستبدأون؟ قال لي تدري الشباب وكذا وكذا. قلت له ما يصير تدلع الشباب،
ودوني على ما
وأنا عندي ظروف وأنا عندي كذا وأنا متصل عليكم وكذا. قال أصبر شوية. قلت له أبشر. المهم انتظرت شوية، يوم صارت 9:45 تقريبا،
قال ما عندك 5 دقائق.
ايه 9:45، واللي يقول لي نبدأ، قلت والله بهواك، أنا خربت عندي، تبي الحين تبي الساعة 12 ما فرقت عندي، خربت جدولي كله، أقول له تبون نبدأ الحين تبون الساعة 12 ما فرقت عندي خلاص. قال إذا نبدأ. قلت له نبدأ. فبدأت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت حديثا لا أذكره الآن، ولكن لنفرض حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي
ما يحب
لنفسه، وهذا الحديث حين صحيح يدل على وجوب المحبة بين المسلمين، وأن المسلم يجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شنو؟ قلت له بس خلص الدرس. كم صدق؟ قلت له نعم. خلص الدرس، سوي الدرس 3 دقائق بس. قال خلص؟ قلت له خلص الدرس.
استحلت الرسالة.
كيف يقول لهم؟ قال على كل نشكر الشيخ عثمان الخميس على هذه الكلمة الطيبة.
ما يقدم يشكر.
هو تكلم أكثر مني. قال نشكر على هذه الكلمة الطيبة، وإن شاء الله إذا أحد عنده سؤال أو مشاركة تفضلوا، ولا أقول أنا لا إن شاء الله تعالى، والأسئلة سيجيب عليها أبو محمد إن شاء الله تعالى، هو قدمني الأخ. قلت إن شاء الله الأسئلة راح يجي عليها أبو محمد. السلام عليكم، وأخرج وفرت 5 دقائق زيادة الحمد لله. كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى دقيقا في الوقت على الدقيقة الواحدة. وأذكر من طرائفه رحمه الله تعالى أنه جاء مجموعة من الشباب إلى الشيخ وطلبوا منه أن يعمل لهم درسا. فقال الشيخ نعم موافق. فقال متى تأتون؟ قال نأتي نأخذك الساعة 8. فوافق الشيخ. فجاءوا للشيخ الساعة 8 إلا 7 دقائق. ثم طرقوا الباب على الشيخ فلم يخرج. خرج لهم متى؟ الساعة 8:07. والموعد الساعة 8. فلما خرج الشيخ ركب معهم بالسيارة. السلام عليكم. السلام. قال تأخرت عليكم. تأخر 7 دقائق الشيخ. قال تأخرت عليكم. قالوا أبدا يا شيخ ما يستطيع أن يقول تأخرت.
بسيطة.
أي بسيط. قال أبدا. قال لا تأخرت. كان الموعد الساعة 8 وأنا تأخرت 7 دقائق. أنا جئتكم الساعة 8:07. قال ما في مشكلة. قال لا في مشكلة. هذا خطأ. وكان المفروض أنكم تقولون أنك تأخرت على الموعد. قال يا شيخ الأمر إليك.
الأمر بسيط.
قال لا لا الأمر ما هو بسيط أبدا. أنا تأخرت. لكن تعرفون ليش تأخرت؟ لأنكم أنتم مضبوطين. موعدنا الساعة 8. ليش جايين 8 إلا 7؟ لماذا جئتم الساعة 8 إلا 7 دقائق؟
جئت قبل الموعد 7 دقائق.
لما جئتم قبل الموعد 7 دقائق خرجت لكم بعد الموعد 7 دقائق. لأجل المرة القادمة إذا كان الموعد الساعة 8 تأتون في الساعة 8. لا تتقدمون ولا تتأخرون. الزود خل نقص. فالقصد أن هذه من الأشياء الحقيقة استفدناها من شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى. وهي الدقة في الوقت. ولا أقول إني دقيق. ولكن أحاول. أحاول.
تحرص على الدقة في الوقت.
نعم أحرص أحرص. وإذا وعدت أحدا ما أقول أنها مصيبة بالنسبة لي. لكن هم. هم حتى أصل في الموعد بقدر ما أستطيع.
شيخنا طيب بما أنك ذكرت الشيخ ابن عثيمين. في قصة أو نقول قصتين. القصة الأولى قد كنت أنت تصلي مع الشيخ ابن عثيمين والشيخ أخطأ في صورة الزلزلة وحصل يعني كلام بعد الصلاة. وبما أنك حاضر ودنا تقول لنا هالقصة هذه.
أذكرها هذه. كان في مسجد الضليعة وهذا المسجد كان يصلي فيه الشيخ قبل أن ينتقل إلى الجامع. وكان المصلون جلهم تلاميذ الشيخ طلبة الشيخ لأن الشيخ كان يؤخر إقامة صلاة العشاء. عنده درس بين الأذان والإقامة. عنده درس بعد المغرب ثم درس بعد أذان العشاء قبل الإقامة. فأكثر المساجد قد صلت وبقي هذا المسجد فلا يصلي فيه غالبا إلا طلبة الشيخ. فهو المسجد أصلا في وسط السوق. فالمهم لما صلى الشيخ رحمه الله تعالى فقدر الله أنه أخطأ في سورة الزلزلة. وهذه السورة يعني الكل يحفظها. فلما أخطأ يا الشيخ رد عليه كل أهل المسجد تقريبا لأن الكل حافظها. فصار مثل ضجة داخل المسجد. أكمل الشيخ صحح وأكمل الصلاة. فلما قضى الصلاة غضب الشيخ التفت وقال هذا لا ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني أولو الأحلام منكم والنهى. والذي يرد على الإمام إذا أخطأ الذي خلفه مباشرة. فإذا لم يرد الذي خلفه فالذي بجانبه الذي بجانبه. أما أن يرد كل أهل المسجد فهذه ضوضاء وهذا خلاف السنة وهذا لا ينبغي. وبدأ الشيخ لأن أكثر للحاضرين من طلبة الشيخ فهو يربي ويؤدب الطلبة على هذا الأمر. فقدر الله أن صلى معنا شايب ما يعرف الشيخ ولعله ليس من أهل البلد. طيب كان في طرف المسجد فقام يستند على عصاه ثم التفت إلى الشيخ وقال ودك اللي ما يعرف يقرأ ما يصلي بالناس.
هو ما يجهل
ما يعرف الشيخ يعني كان يقول له أنت بدل أن تعاتب الناس لماذا ردوا عليك أنت لماذا تتقدم وأنت لا تحسن القراءة. يقول للشيخ قال ودك اللي ما يعرف يقرأ ما يصلي بالناس. فالشيخ رحمه الله تعالى لتواضعه طيب أنزل رأسه وصار يضحك ما قال ولا رد عليه ضحك ونزل رأسه وسكت رحمه الله تعالى
رحمة الله عليه. شيخ كذلك كان في حدث وانت كنت موجود في مجلس الشيخ شباب القدسية كانوا حاضرين وسألوا عن مسح الجوتي والشيخ جه الكلمة هذه.
لا هذا ليس في مجلس. هذا بعد صلاة الفجر كان مجموعة من شباب القدسية اتصلوا بي وقالوا لي نريد أن نعمل لقاء مع الشيخ فأخذت منه موعدا بعد صلاة الفجر. فقلت لهم الشيخ أعطاكم موعدا بعد صلاة الفجر. فقالوا طيب. والشيخ طبعا هذا الموعد بعد صلاة الفجر وهو في طريقه إلى البيت، لأن الشيخ يأتي مشيا ويرجع ماشيا أيضا، وبين بيته ومسجده ما بربع إلى ثلث ساعة مشي على الأقدام. فقال هذا الوقت نعطيهم إياه. وفعلا صلينا الفجر مع الشيخ ثم انطلقنا معه نمشي، والشيخ لم يسمح بذلك اليوم أحد يمشي معه إلا هؤلاء، لأن الحق لهم حتى لا يسأل أحد من غيرهم. فانطلقنا مع الشيخ ومعهم المسجل ويسألون الشيخ والشيخ يجيب ونحن في الطريق. فسألوه مجموعة أسئلة، فمن ضمن الأسئلة التي سألوه قالوا يا شيخ هل يجوز المسح على الجوتي؟ فالشيخ سكت لم يجب شيئا. فتنبهت فقلت له شيخنا يقصدون الحذاء. فضحك الشيخ قال أنتم بالكويت تسمون الحذاء جوتي؟ قلت نعم يا الله المستعان. فهذا بالطرف الشيخ يعني فعلا كلمة جوتي أظنها كلمة هندية أو إيرانية ما أدري من أين، لكن القطعة ليست عربية.
طيب على غرار نفس القصة الشيخ، كانت لك قصة مع الصور والشيخ بن جراح
صحيح،
حدثنا عنها شيخ.
قصتها كان في بيت قريب اللي ابن عمي، دخلت البيت فوجدت البيت مليئا بالصور، يعلقون صورهم على جدر البيت. فكلمت زوجته، وكان ابن عمي يعني سيرا في العراق، فكلمت زوجته وقلت لها يعني لماذا لا تزيلون هذه الصور؟ قالت صورنا وكذا وهذا. قلت حرام لا تجوز، ومن هكذا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا كذا. قالت ماذا أفعل؟ قلت أزيحي هذه الصور، وضعي صور طبيعية مناظر كذا شيء ما فيه روح. قال طيب وماذا أصنع بهذه الصور؟ قلت ضعيها فوق السطح أو في غرفة في ملحق البيت، لكن المهم لا تكون داخل البيت،
تخزن يعني.
أي نعم. قالت خير إن شاء الله. وفعلا بعد يومين زرتهم في البيت، وإذا أزالت جميع الصور ووضعت بدلها مناظر طبيعية. قدر الله أن زارتها بنت خالتها، وهي ليست من أسرة من أسرتنا، فزارتها بنت خالتها ففقدت الصور. قالت أين صوركم؟ قالت عندنا ولدنا قالنا حرام وكذا. فقالت لها من ولدكم؟ قالت الشيخ عثمان الخميس. قالت هو مرة في الكويت في شيخ اسمه عثمان الخميس؟ قالت هو مو شيخ، شويخ صغير كذا شويخ.
هذا الكلام قديم شيخ؟
هذا الكلام على حياة الشيخ بن جراح الله
رحمة الله عليه.
قالت هو مو شيخ، شويخ يعني، بس يعني سألنا وجاوبنا. قالت الله يهديك الحين عندك الشيخ بن جراح تخلينا تروحين على عثمان الخميس وغيره؟ روح الشيخ بن جراح. تقول فوقع ذلك في قلبي، فانطلقت إلى المسجد أنتظر الشيخ بن جراح في صلاة المغرب. تقول وإذا هو قد خرج إلى المسجد، فأرسلت أحد الشباب الصغار قلت كلم الشيخ أريد أن أسأله. تقول فجاء الشيخ فقلت له عندي سؤال. قال نعم. فذكرت له ما أمرتني به، فقال لها الشيخ لا ما يجوز ارميها خارج البيت لا فوق السطح ولا بالملحق. فتقول هي تقول ليتني واقف على فتوة عثمان
على كم خزنتها. طيب شيخ الوقت يداهمنا، وصراحة الحديث معك شيء، لكن عندي سؤال سريع وأبي إجابات سريعة. وصاياك للمشاهدين والمشاهدات في الآتي: القرآن الكريم والسنة النبوية والدعوة وطلب العلم.
بالنسبة للقرآن الكريم أنا أوصي حقيقة بتدبر الكتاب وكثرة قراءته، وينبغي لكل مسلم أن يكون له ختمة في كل شهر، ينبغي تكون له ختمة في كل شهر يقرأ القرآن قراءة كاملة. وإذا أشكلت عليه كلمة لم يفهم معناها الحمد لله الآن كتب التفسير في كل مكان، أو يسأل. وأما السنة النبوية فكذلك أن يحفظ على الأقل كل مسلم الأربعين النووية، وأن يحرص أن يقترب أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من تلاوة السنة، لأن فيها أجر عظيم من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت لي ما طلب العلم أيضا
والدعوة.
أما طلب العلم فهذا يعني وسام شرف ينبغي على كل إنسان أن يحمله، وأسأل الله تبارك وتعالى جعلنا كذلك. فأنا أقول لطلبة العلم ولغيرهم ممن لم يطلبوا العلم اطلبوا العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى يسلك بهم طريقا إلى الجنة، كما قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويكفي في هذا ذلك الفخر. وأما الدعاة فأقول: ارفقوا مع الناس، ارفقوا مع الناس، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق.
آمين. شيخ، كلمة أخيرة إذا تحب تضيفها في هذا اللقاء.
أبدا، أريد أن أشكركم على هذا اللقاء وعلى هذا العناء، وشرفتمونا بهذه الزيارة، ونسأل الله تبارك أن نكون يعني أدينا بعض الواجب عند هذه الزيارة، ونسأل الله تبارك أن يجعل قناتكم مش على نور.
آمين.
وطريقة هداية وباب رحمة للناس. وأنا حقيقة يعني معجب بطرحها وأسلوبها وجديتها، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد.
احنا شاكرين لك هاللقاء شيخ، وحنا اللي نتشرف ان التقينا معك، وسعداء فعلا بهاللقاء الطيب، وكثير من المحاور ودنا نطرحها لكن وقت البرنامج ضيق جدا. نشكر لك فضيلة الشيخ على هذا اللقاء، كما نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونعدكم بالمزيد من لقاءات مع حياة الدعاة، فانتظرونا.
بالدعوة تنهض أمتنا بالحكمة والقول الحسن، تحمينا من شر